ليل الأحبة بدره بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بلل مؤتمك والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من ليل الندى. الحقيقة بتوحشونا كل يوم، وبنحس ان احنا زي ما بقولوا بأكد المعنى ده، ويا رب يعني فعلا كلنا نكون حاسين بهذا الشعور الجميل اللي مش عايز اقول ما بنحسوش بجد وحقيقا يعني حقيقة الا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، لانه شهر الحب والرحمة والتواصل. الحقيقة فقرة رمضان زمان اللي احنا بنقدمها كل يوم في برنامجنا ليل الندى، عرفنا فلسفة هذه يعني الفقرة، لان احنا اصبحنا نقول على كل حاجة زمان الزمن الجميل، لانه فعلا كان كده، كان في قيم، حتى العادات والتقاليد، حتى الاكل والشرب كان مرتبط بحالة من الحب والتعاون والايثار، وده يفضل الاخر عليه وهكذا. النهاردة في ليل الندى وفقرة رمضان زمان عايزين نشوف العادات والتقاليد المتعلقة بالفطار والسحور. رمضان فطار وسحور، الوجبتين دول يا ترى ايه اللي كان زمان ساعة الفطار؟ كان هل المهمات تحضير الفطار بتتوزع بين الأم؟ طبعا هي عمدة المطبخ، هي اللي كان بتأكلنا أحلى أكل طبعا في هذا الشهر. حد يقطع الطماطم ويجهز طبق السلطة المهم جدا طبعا في الفطار، حد يعمل اللي بنسميه الخشاف، التمر والزبيب وكذا، وأحيانا يبقى باللبن، أحيانا يبقى يعني حد مسؤول عن ده، كانت بتبقى خلية نحل كله عايز يشارك في أن يبقى هو ساعد في الفطار، وكله ينتظر الأذان وكل واحد له بصمة في هذا الفطار. ولا الدنيا اتغيرت وبقينا ممكن حتى لو في أول يوم رمضان مش لازم نطبخ، محلات الأكل بقت كتير، المطاعم بقت كتير، بقى الدليفري تتصل يجيب لك وجبة جاهزة، مش ممكن تكون زي اللي بنعمله بإيدينا في هذا الشهر بيبقى له طعم. رمضان زمان في الفطار والسحور، ورمضان دلوقتي يا ترى إيه الفرق؟ تعالوا نشوف.
ليل الأحبة بدره
في ناس يفطر على بلا حياة واحدة، تقول لك سنة زي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. في ناس تقول لك لا أحب أشرب الكوباية، ده بالنسبة لأول حاجة يعني فيه صلاة الجماعة المغرب قبل الفطار، يعني أول بنفطر بس على العصير، وبعد كده الصلاة، وبعدين الفطار بيتحط والكل يفطر. كان الصيف صيف وشتاء شتاء، يعني بيني وبينك كان رمضان لحد دلوقتي في أي طقس بيجي فيه الناس بتصوم، بصوم وهي فرحان. يعني كان ساعات نصوم في الحر، حر كان يكون في أغسطس ده، يعني الناس كان حر جامد، يعني فعلا حر.
الحاجات دي كانوا بيجيبوها، دلوقتي بقى الحاجات اتوفرت، بقى في تفاح امريكاني، وبقى مش عارف في ايه، وبقى في فراخ، وبقى في ديك رومي، وبقى ليه بقى فلوس هي اللي بتجيب، بس للأسف بيستعملوها استعمال غلط، بيستعملوها في العزايم والفشخارة، وده بيفتخر ان عمل كذا، وده بيفتخر عمل كذا، انما الاول ما حدش كان يفتخر، اللي بيعمل حاجه كان بيعملها في السر، اجد دي جاب لك الحاجه لحد البيت في السر من غير جارك ما يعرف انا جبت لك ايه،
الا من رحم الله. كان بيسحر قبل ما ينام وينام ويشخر، ولا يصلي الفجر ولا حاجه، في عالم حقيقي كده، انما الايام دي احنا في نعمه كده دلوقتي.
ما كان سحر اكتر فوري، نتسحر الفول، نتسحر جبنة، إلا ما أقول ما السحور كان عادي، كان أهم حاجة فيه الفول، يقولك ده مسمار البطن، يقعد طول النهار ما تحسش إن أنت جعان، يعني أهم حاجة كان السحور، جنبيه جبنة بقى، جنبيه بطاطس، جنبيه باقي خضار اللي يحب ياكل يعني، بس ما حدش كان بيهتم بقى الخضار ده، كان أهم حاجة الفول وإن كان في زبادي يعني الناس تحط زبادي تحط ما فيش بتبقى جبن لقمة فول وجبنة معه وخلاص. طنية الزبادي دي اللي هو الفخار دول مش عارف منهم دلوقتي ولا لا، أنا عندي منهم تحت على العموم يعني، ما كانش زي دلوقتي البتاع المسخوطة البلاستيك دي، لا دي كسطانية كبيرة كده وفي كبير وفي صغير، بس يعني كان الجبن كبير كده تبقى فيها كمية كبيرة، ما كانش حد يعمله في البيت برضه.
كانت تقام مقدمة للإفطار في الأزهر الشريف شهر رمضان، طوال شهر رمضان من أوله لآخره.
يعني كان مثلا عايز تسحرنا حاجة مغذية شوي، فتجيب لنا من عند الجزار اللي هو يقول لنا العكاوي، وتقطعها صغننة وتخرط عليها بصلتين كبار وتولع عبور وهي قاعدة في الأرض وإحنا حواليها والحل على الوبور ده وبتستوي، لما تستوي جيب لنا العيش وتغرف لنا اطباق ونقعد ناكل.
لما بتبقى في البيت حاجه اسمها الطبليه، طبعا معروفه دي، طبليه وليها كراسي صغيره كده زي كراسي الحمام الصغيره بنقعد حواليها، وبيبقى محطوط الفطار. الفطار ما حدش بيقول للتاني انت بتفطر ليه، يعني كنت ارى بيوت مثلا ما كانش يجيب في الفطار، وبيوت مبسوطين يعني مش فقراء ولا حاجه. الفول المدمس، طبعا الفول المدمس اللي هو المدمس حقيقي يعني ما لوش قشره والقشره تدوب تدميس دي، حاطط عليه انواع من الزيوت، زيت الزيتون مثلا او زيت السيرج اللي هو زيت السمسم جميل، مع المقبلات حواليها مخلل سلطه بتاع جبنه، هو ده بيبقى الفطار العادي يعني. او الناس اللي هي يعني مبسوطه قوي بيبقى طبيخ عادي، الناس تطبخ عادي يعني مفيش حد. اللحمه والفراخ دي حاجه سهله جدا يعني، البط الحاجات دي كلها بتبقى موجوده يعني. لكن محدش بيقول لتاني انا اكلت النهارده كذا ولا اكلت كذا، كان عادي اللي كان فول زي اللي كان لحمه زي اللي كان سمك زي اللي كان.
اذكر ان الملك فاروق كان بينزل يفطر في اول يوم رمضان مع الناس اللي موجوده داخل تلك المأدبه، كان بيهني الناس، الناس بتبقى فرحانه. وبعدين لو اتكلمنا على التعداد في ذاك الوقت كان تعداد مصر بسيط، مش زي النهارده، النهارده احنا 90 مليون او يمكن فوق 90 مليون، انما في ايام زمان كان عدد الناس عدد بسيط، عدد مش كتير
يعني. ليل الاحبه بدور بدا.
يا سلام على رمضان وعلى ساعة الفطار وعلى لمة الفطار، واللي حضروا الأكل كلهم سعداء، مش قصة أكل، ما كده كده الأكل موجود وفي رمضان هناكل وفي غير رمضان هناكل، لكن الأكل اللي مرتبط بهذه العبادة كان له طعم مختلف وكان له شكل مختلف. وصحيح حصل فروق بين زمان ودلوقتي، لكن برضو بنأكد إن رمضان هو رمضان، الصيام هو الصيام، ليل رمضان كله ندى وكله بركة وكله هدى وكله خير، يا رب دايما نفضل كده. الحقيقة فقرة على المائدة زميلنا مصطفى وافي بيروح يقابل حد عزيز علينا كلنا، دكتور أكرم طبيب سوري، ولما بنقول سوري بنحس بالوجع شوية وبنحس يا ترى بالتقصير في حقهم ولا عملنا اللي علينا. الحقيقة سوريا بلاد الشام العزيزة الحبيبة ما كناش نتمنى ان يكون اهلها، بنحبهم وفي عينينا والله في كل مكان، لكن كنا نتمنى ان هم يبقوا في بيوتهم فعلا في هذا الشهر الكريم في بلادهم الجميلة الشام اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها العلماء في ابواب فضائل الشام. لكن اهو يا رب ان شاء الله رمضان اللي جاي يكونوا في بلادهم وقد يعني تخلصت من كل سوء ويعني ظللها الأمن والأمان يا رب العالمين. مع فقرة على المائدة مع الدكتور أكرم ضيف عزيز، أو إحنا هنكون ضيوف على مائدة هذا الطبيب السوري الشقيق.
ليل الأحبة بدر بدا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي في الله في كل مكان، برحب بيكم في على المائده. المائده النهارده هتكون من طراز خاص، مائده سوريه. هننزل ضيوف على دكتور اكرم، هنتعرف من خلاله على الاكلات السوريه الجميله، هنتعرف على رمضان في سوريا عامل ازاي، هنتعرف على الشوارع في الشام، هنتعرف على البيوت، على المساجد، على الجو الشامي الجميل في سوريا عامل ازاي. كل ده هنعرفه باذن الله معانا على المائده. برحب بيك استاذ اكرم معانا، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا على العزومه الجميله دي.
يا اهلا وسهلا فيكم.
معلش
احنا ضيوف عنكم، احنا في بلدكم مصر،
كلنا واحد يا استاذ اكرم،
ان شاء الله
سوري ومصري حاجه واحده. عايزك تعرفنا على نفسك.
انا الاستاذ اكرم، اخصائي علاج طبيعي. طبعا كنت على اساس انه اكمل دراسه، بس يعني الظروف ما خلتني انه اكمل دراسه هنا في مصر، وان شاء الله راح اكملها. وجيت مصر من حوالي السنه، وزي السوريين الكثير اللي لقوا حسن ضيافه هنا في مصر، لانه الشعب المصري يعتبر هو الاقرب للشعب السوري عربيا، وهذا باين من الاجواء، من الناس، من الطيبه الموجوده عند الشعب المصري اللي بيفتقد كثير شعوب عربيه للاسف.
انا عايز اتعرف مع حضرتك على اتعرف عليك الاول، اتعرف على الاجواء السوريه الرمضانيه الجميله، الشوارع، البيوت، المساجد. عايز حضرتك تنقلنا لسوريا.
سوريا مثل اي بلد عربي اسلامي بيحتفل كثير بشهر رمضان، بتكون له اجواء خاصه من ناحيه الناس، من ناحيه الاكلات، من ناحيه يعني الانطباع الداخلي اللي بينتاب كل انسان لما بيحل رمضان علينا، انطباع كثير جميل. فبتحس الناس بتصير النشاط اكثر، بتحس انه المحبه اللي الفي، بتلاقي المائده رمضانيه يعني ممتلئ، بتلاقي من جيران، من الاحباب، بصير جمعه الاهل، وخصوصا في الايام الاولى من رمضان بصير استقل جوامع باناشيد بابتهالات تعلن قدوم رمضان، تستقبل رمضان باناشيد وابتهالات. الناس بتلاقيهم في فرحه، في شعور يعني لا يوصف يعني. والمساجد السورية زيها زي غيرها، بتكون حالة نشاط، في دروس، في قرآن، في عملية الابتهالات بعد صلاة العشاء اللي احنا عندنا بسوريا بيتميزوا، لأن سوريا احنا في شيء من الصوفية يعني في بعض المناطق، بتلاقيهم بيهتموا كتير موضوع الابتهالات، وخاصة بعد صلاة العشاء، صلاة التراويح، بصير موضوع الابتهالات، الأناشيد في بداية رمضان، بعدين في آخر رمضان بصير الابتهالات لتوديع رمضان، بصير مرحلة الابتهالات الحزينة اللي بتودع رمضان، اللي بتفكينا بتوديع رمضان، بصير قبل بأسبوع بصير نودع رمضان، بصير نبكي على وداع رمضان.
طبعا أنا عايز أعرف حضرتك أصلا من منين في سوريا؟
أنا من شمال سوريا، من محافظة إدلب، معرة النعمان.
من إدلب؟
من إدلب، مدينة معرة النعمان، من قرية اسمها الغدفة. معرة النعمان هي مدينة أبو العلاء المعري.
طيب انا عايز اعرف حضرتك، هل بتختلف الاجواء من محافظه لمحافظه، ولا الكل السمت السوري حاجه واحده، الصفه السوريه العامه؟
لا، في اختلاف. هلا انت اختلاف، بس مو هالاختلاف الكبير يعني. عندك اختلاف بين محافظه ومحافظه، في عندك اختلاف ما بين القرى والمدن. يعني الاجواء في القرى غير الاجواء في المدن.
يعني ادلب قريه ولا مدينه؟
لا، ادلب المحافظه. نحن عندنا بتبلش عندك قريه، بعدين منطقه، بعدين مدينه، بعدين محافظه. المحافظه هي الاكبر. مش عندك محافظه الجيزه بأكتوبر تابع لمحافظة الجيزة. فمعرة النعمان تابع لمحافظة إدلب، ونحن تابعين لمدينة معرة النعمان، هي مدينة أبو العلاء المعري، الشاعر المعروف. أيوة. فأهل القرى بتعرف أنه لساعت المحافظين يعني صلة القرابة لساعة موجودة يعني بين أهل القرى. أهل المدن يعني بتحس أنه صار يعني موهل الهدف، لا أقرب، صارت أضيق. هاي أدن صلاة المغرب، ونحن ان شاء الله حنجيب نمد السفره بغانا، نجيب لك المائده ان شاء الله، عشان ناكل ونفطر سوا ان شاء الله.
جزاك الله خير.
يلا
ليل الاحبه بدر بدا،
ليل الاحبه بدر نور بدا، والطير من فرق المحبه قد شدا.
عايزين نعرف الكبده بتتكون من ايه وايه انواعها.
في لها انواع، عندك الكبده المقليه زي كده، وفي الكبده المشويه،
وفي كبده بصينيه تنمد صينيه زي فرضا زي الكيك.
ايوه
زي الكيك تنمد. وفي عندك الكبده المشويه اللي بتنشوى شوي مع الدهنه، احنا بنقلها الليه بتاع الغنم البلدي. والحلبية عندهم كبة اسمها اللادقانية، هي الكبة تيجي مدورة بيغمسوها بصلصة معينة.
هي من اللاذقية؟
لا هي مسمينا كده بقى. أنت تسميتها منين إجت؟ يعني هاي يعني يعني بدك تسأل واحد حلبي يعني فترة. نحنا في إدلب كذا نحنا أشهر شيء عندنا الكبة المقلية وعندنا الكبة المشوية.
طيب يعني أنا عايز أعرف إيه ده؟
ده اللي إحنا نسميها المسبحة.
المسبحة.
ده الحمص بعد ما ينسلق بيكون إن إن إن.
بيتهرس.
بيتهرس وهذا وبينعمل وبينحط له لازم يكون زيت الزيتون ضروري جدا زيت الزيتون معه. يعني زيت الزيتون ضروري جدا بيعطيه. وممكن بنعمل زينة ليه أحيانا بتحط بنحط بقدونس أحيانا بنحط شيء مثل ما أنا شايف بنحط خبز الملك
ده لبن
ده العيران لبن الزبادة من شوية مي وملح وهذا ويتقدم لازم رمضان يكون بارد.
فهذا اسمه إيه؟
لبن العيران.
العيران
على العيران نحن يعني العيران وأحيانا
يعني ليه يعني معنى العيران معنى العيران هي
معنى العيران يعني هو عملية يعني بالتفصيل الكلمة منين جاي معنى العيران بس هي عملية إنه اللبن مع الماء يخلط يعني يمزج مع الماء ويتحول إلى سائل يسمى العيران.
تمام. أنا عايز أرجع تاني بقى لإيه للأجواء الرمضانية الجميلة في شوارع دمشق أو شوارع إيه اللي بحضرتك لو نزلت دمشق أنا أعرف إن أنتوا مشهورين جدا بالإنشاد الديني.
نعم. خصوصا في المسجد الأموي.
المسجد الأموي بدمشق. حضرتك لو حضرت حاجة زي كده فعاليات بيقولوا كمان ان انتوا عندكم في الشام في حاجه اسمها مهنه اسمها الحكواتي.
ايوه
الحاجات دي عايزين
الحكوات الحكواتي يعني في مرحله يعني هي انقرضت في المجتمع السوري بتقدر تقول بالستينات بعد ظهور
انقرضت
انقرضت بعض يعني نوعا ما.
طب احنا عايزين نعرف الحكواتي كان بيعمل ايه
الحكواتي
كان بيقعد بس في القهاوي ولا كان ليه كذا ايه؟
لا كان في القهاوي لان انت عندك قبل يعني مثل ما قلت لك انت التلفزيون سرق الناس سرق الناس حجزهم في بيوتهم سرقهم من أجواء كثيرة كانت رائعة سرقهم من محيطهم فكان الحكواتي هو الإعلام المقروء والمرئي للناس يعني كانوا قصة عنترة كانوا قصص الأبطال بيبرز قصة عنترة قصة صلاح الدين الأيوبي الفاتح صلاح الدين الأيوبي فهاي كلها كان يعرفوه عن طريق الحكواتي فالحكواتي كان هو عالمهم يعني الإعلام مثل إحنا لما نشوف التلفزيون أو النت بنشوف العالم كان الحكواتي هو عالم الناس بس للأسف انقرضت هاي المهنة الحكواتي انقرضت بعد ما ظهور التلفزيون ظهور الإذاعة بعدين مثل ما بتعرف كمان الساتلايت والأقنية الكثيرة اللي صارت وبعدين ظهور الكمبيوتر والنت فالحكواتي تعتبر هلا منقرضة جدا يعني مهنة الحكواتي.
طب حضرتك كان في منشد معين كنت بتحب تروح تسمع له في رمضان مبتهل الحاجات دي كانت موجودة بتكسر بسوريا
اللي احنا سوريين اللي احنا تربينا بنجد الأموي الله يرحمه توفيق النجد
توفيق
المواجد هو اللي كان يقدم
كان في إدلب ولا في
دمشق؟ لا في الشام وفي عندك منشد
يعني في دمشق في الشام يا جماعة يعني دمشق
نحن احنا الشام دمشق
الشام هي دمشق
والشام هي بالعموم هي تشمل بلاد الشام مركزها هي سوريا يعني بس دمشق يعني عندك توفيق النجد كان يعني هو يعني أكثر شهرة والأكثر محبوب جدا من بالنسبة للسوريين.
كنت عايز أعرف من حضرتك كنتوا بتناموا بعد التراويح ولا بتفضلوا سهرانين تعملوا إيه بعد التراويح؟
لا فترة الأخرانية مثل ما قلت لك يعني التلفزيون حتى شغل الناس عن نومهم يعني في مرحلة السباق الدرامي وكذا المشهود هذا بعالمنا هلا يعني الناس سرقها من حتى من النوم صارت الناس تسهر صفت عادة السهر إنه لا السحور بيتسحروا بيصلوا الزجاج بيصلوا صلاة الفجر فرضاً بجماعة ونساء في البيوت وبعدين ببلش النوم بيضلوا فرضاً نايمين فرضاً لل 11 لقبل صلاة الظهر فهلا صارت هيك العادة الدارجة في معظم المجتمعات العربية وبينات المجتمع السوري.
كان عندكم برضو مسحراتي زينا كده بيلف في الشوارع وبيصح الناس
هاي المهنة كمان زي الحكواتي هي انقرضت للأسف يعني مسحراتي بس في بعض في حالات خاصة في بعض حواري الشام القديمة في بعض القرى كمان في بعض الناس يعني مسحراتي قبل كانت مهنة الآن لا في بعض الشباب اللي احنا في قريتنا في بعض الشباب يعني من بدافع الأجر ليس بدافع الأجر من الله رب العالمين ليس بأجر مادة بيروح بيعمل إنه بيصير بيصحي الناس يعني منه في بعض الناس كان اللي ما بيصحى في بعض الناس الفرضة مع الأذان ما بيصحوا كذا بيصحيهم بس كانت قبل مهنة الآن لا يعني مثل ما تقول يعني إنه يعني هواية أو بتسميها يعني إنه نشاط لأحد لبعض الشباب في بعض القرى
الفراخ فظيع
طبعا لأنه يعني مش أكل سوري لازم يكون فظيع
لا ولا الصراحة يعني الأكل السوري يعني حلو ودسم في نفس الوقت
نعم هي المائدة الشرقية مشهورة إنه دسمة المائدة الشرقية
لحنا لازم يكون لحمة ال... لحنا لحنا عندنا لحنا بنعتمد في في سوريا بنعتمد على لحمة ال... انت بسميه الضان لحنا بنسموه يعني الخروف الخروف البلدي بالسعودية بسموه نعيمة لحنا اعتمدنا على هذا ال... على اللحم ده بعدين الفراخ بعدين
الأسماك. بمناسبة الأكل حضرتك بقى اختلطت بمصر والمصريين عايزين نتكلم عن الأكل المصري حضرتك يعني بتحب ايه من الأكلات المصرية
الأكلات المصرية انتوا المصريين يعني صدقا يعني مبدعين في موضوع السمك يعني انت لما بتشتري سمك من مطعم مصري صدقا يعني بتاكل سمك يعني يعني طيب جدا فالمصريين مشهورين في طبخ السمك
بسأل حضرتك عن العادات والتقاليد بين مصر وسوريا ايه الاختلاف وايه اوجه الاتفاق ايه
انا يعني من خلال يعني معيشتي هنا مصر صار لي سنة انا لقيت الحالة الاجتماعية اللي عندنا وخصوصا احنا جماعة القرى اكثر من عندكم يعني احنا احنا الشباب بيضلوا مع بعضهم ما بيتفرقوا مع بعضهم يعني انت احنا في في مرحله ما بعد العصر هاي لازم لعب الكره هاي لابد منها حتى في رمضان واحلى شيء احنا كنا نستمتع جدا في رمضان بعدين الافطار نجلس في البيت بعد صلاه العشاء بكم بتبلش لقاءات الشباب ان كان في البيت احيانا العيله كلها او لقاءات الشباب في بيت احد الشباب نجتمع بنسهر للسحور فانا لقيت انه العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي عندنا أكثر من من هون الموجود هون بتحس أنت هون يعني الناس كلمين ممكن أنا لأن بأكتوبر لأن بأكتوبر عين الناس
مش بس الناس بلد العادات العادات والتقاليد القروية في أي بلد غير العادات والتقاليد في في المدينة يعني إحنا عندنا الحاجات اللي لازم نتكلم عليها دي موجود عندنا في القرى زي ما هي لغاية دلوقتي
لا حتى في المدينة بس يمكن أنا لأن في أكتوبر بجوز لأن الناس يعني من مناطق مختلفة أو جاي من مناطق
موجودة برضو في الأحياء الشعبية يعني الحاجات دي حضرتك بتكلم عليها موجود عندنا في الاحياء الشعبيه
وانت عندكم في مصر عندكم في مصر الاستقبال رمضان يعني بتعملوا زينات له مو زينه احنا احنا اقل منكم في الموضوع انتم بتحطوا الفوانيس في ناس بتلاقي عاملين اضاءات
يعني ما فيش فوانيس في في الشرق
يعني في 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 بعض العائلات بس انتم بمصر كلهم يعني بتحس انه كل الناس جايبين فوانيس جايبين انه الشهر الكريم ومعلقين وعاملين اضاءات كهرباء واضاءه
وفيه جو حلو في مصر
في ايه عاملين انتم انتم استقبالكم لرمضان يعني يعني روحه وعمله يعني احنا قليل بتلاقي انه خصوصا احنا جماعه القرى وكذا قليل انه والله يعملوا فوانيس او يحطوا اضاءات على ابوابهم انتوا فانتوا موضوع استقبالكم لرمضان يعني موروث يعني انتوا عندكم هالشيء اللي احنا موش موجود هذا بسوريا استقبال رمضان الزينات انتوا عندكم تلاقي كل عيله لازم تجيب زينه رمضان او احيانا كل ولد بيجيب معاه حامل معاه انه انا
دي متعه خاصه لكل واحد عندنا
ايوه احنا لا ما عندنا يعني استقبال رمضان مثل ما قلت لك يعني استقبال بيكون داخلي ونحن عندنا بقلت لك بالمساجد الابتهالات وكذا
بمناسبه بقى رمضان والمواقف اللي بتحصل في رمضان انا عايز اخد مع حضرتك موقف حصل مع حضرتك موقف مضحك او حاجه طريفه كده تفتكرها من ذكرياتك الجميله اللي عشتها في الشام
يعني هي المواقف بتصير كتير هي المواقف بتصير خاصه انه لما تكون انت عطشان او انت جوعان وبرمضان ولازم انه تاكل وخايفان انه انه تفطر بسبب انه بجوز الوالد او الوالده انه بيمنعوك او
يعني حصلت مع حضرتك مره حضرتك صغير كنت دخلت كده الثلاجه كلت كده حاجه
حصل معي يعني انا
جاي كشفك
انا جاي كنت العب كره قدم حتى في رمضان فجاي وانا عطشان جدا وعرقان وكذا عم اشرب ونسيان انه انه رمضان عم اشرب اشرب هاي البارده فبيفوت اخوي عم يقول لي انت عم بتسوي ايه يعني بتعمل ايه قلت له انا بشرب قال لي نسيان انه رمضان فهذا اللي صار
ده يعني اول يوم رمضان ولا كان في وسط رمضان
لا كان لا مش اول يوم برمضان يعني احد ايام رمضان لاني كنت عطشان جدا وتفكيري كله بالمي
يعني لانه صيف صعيد
ايوه كان الدنيا صيف كان يجي رمضان لما كنت صغير يعني كان يجي رمضان في الصيف يعني اخوي يعني انا يعني ماسك وانا يعني كل علبه المي انا عايز اشربها فاخوي فوت علي بيقول لي انت نسيت رمضان فخلاني اوقف يعني وقفت على الشرب وقتها
استاذنا انا يعني متشرف جدا ان انا جلست على مائدتك النهارده وسعدت جدا بالاكل الجميل ده انا عارف احنا تعبناك بس جزاكم الله خيرا
الله يسلمك ده بالعكس يعني انتوا شرفتونا وبالعكس احنا سررنا بكم وبيشرفني انه انا اكون يعني يعني ظهوري الاول يكون على قناه
ندى.
قناه ندى واسم ندى يعني اسم يعني 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 حلو اسم ظريف وكذا فان شاء الله بتكون بادره خير واهلا وسهلا فيكم وبتشرفونا باي وقت لحنا
ربنا ان شاء الله يجعل ايامك كلها باذن الله ندى بندى باذن الله
ان شاء الله يا رب يعني كل ايامنا تكون
ايه ده حاجه جديده
حاجة جديدة لحنا في سوريا
دي حلوة ولا
لا مش حلا كثير هاي معمولة مع الكاكاو احنا كمان في سوريا لازم يكون موجود بعد السفرة
لازم يكون الحلو الفواكه العصائر هاي حالة موجودة. يعني أنت بتروح يعني أنت بتروح على صلاة التراويح يعني السوريين صدقا مغرمين في موضوع الأكل. فبيروح على صلاة التراويح تلاقي الناس متخمة موضوع الأكل الشرب الكذا.
ناخد دي بقى ونختم. تبقى مسك الختام.
أيوة مسك بدك.
بسم الله. الله تسلم تسلم هديات.
ما لازم تأكلها كلها.
يلاقوا الحياة. أعزائي المشاهدين إن شاء الله بإذن الله نلتقي في مائدة جديدة ضيف مختلف ويا رب دايما تكونوا كلكم متجمعين معنا على المائدة.
ليل الأحبة بدر.
ومن فقرة على المائدة اللي شفناها مع بعض وفقرة رمضان زمان من الفقرات اليومية اللي بنقدمها لحضراتكم في ليل الندى بنوصل لمحطتنا الأخيرة المحطة الحوارية المهمة جدا في هذه الإضاءات اليومية التي نقدمها في هذا البرنامج الرمضاني. وسهرتنا معاكم بيسعدنا أن يكون ضيفنا أحد العلماء أساتذة التاريخ والحضارة الأستاذ الدكتور سعد الحلواني أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر. حنا دكتور
أهلا بيك وبالسادة المشاهدين في كل ربوع العالم الإسلامي الحبيب.
كل سنة حضرتك طيب
وأنتم بالصحة والسعادة.
السهرة في رمضان بتحلى ويعني لست أدري من أي باب إن أدخل إن أبواب التاريخ كثيرة ومتعددة. الكلام عن التاريخ الإسلامي الحضارة الإسلامية يعني هو حديث ذو شجون وذو أهمية كبيرة تفرضه ما تمر به الأمة الإسلامية والعربية من أحداث. لكن خليني أبدأ سؤالي مع حضرتك، يعني هل تاريخنا العربي والإسلامي على وجه التحديد والخصوص يحتاج إلى ما يسمى بإعادة قراءة، إعادة تحليل وربما إعادة صياغة وكتابة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دعني أولا أهنئ الأمة الإسلامية بهذا الشهر المبارك الذي جعله الله ضمن جوائز كثيرة، جوائز تعطى بوسعة للبشر حتى ينهلوا من فيض الله، من الصدقات، من الحسنات، من الخيرات التي تتنزل من السماء. هذه الهبات التي جعلها الله لنا في شهور متتالية في أيام متتالية فنحمد الله عليها ونسعد بها دائما وأبدا في أيام العام كله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومنها صيام رمضان وكل العبادات المحببة إلى نفس المسلم. أما عن كتابة التاريخ فهذا التاريخ منظومة بشرية تتوالى منذ آدم عليه السلام إلى يوم الله هذا. هذه المنظومة أحداث وأعمال وإنتاج بشري يتكرر أحيانا، يتشابه أحيانا أخرى، يختلف في أحيان كثيرة، لكن الأمر كله جعله الله لاجتهاد الإنسان، الإنسان الذي يجتهد فيصيب مرضى ويخطئ أخرى. هذا الاجتهاد هو الفعل البشري والإنتاج البشري. الإنسان بيشتغل بيجيد بيحسن أعماله فيجيب إنتاج طيب، يقصر ويخطئ وينتبه للملذات فبيجيب إنتاج أقل أو إنتاج خاطئ. هذا هو الفعل البشري، هذا هو التاريخ. فنأتي إلى أحداث بعضها عنيف، بعضها سيء، بعضها طيب، بعضها منتج، بعضها حضاري، بعضها مشروعات، بعضها صحة، بعضها كيمياء، فيزياء، اختراعات، اكتشافات، فهم وعلم وثقافة وفكر، فرح وجري شمالا وجنوبا. هذا هو العمل البشري اللي في الآخر بيبقى اسمه تاريخ.
تمام.
سواء كان حدث خلاف أو حدث اتفاق بين أفراد وبين أمم وبين حضارات، كل ده بيبقى تاريخ. لما بيجي حد يسجله بيسجله بالمنظور وبالمفهوم اللي هو يعرفه، منظومه، ربما هو نصراني أو مسلم، مسيحي أو مسلم يعني، ربما يكون سني أو شيعي، ربما يكون كاثوليكي أو أرثوذكسي، فحسب المذهب اللي هو بيعتقده وحسب الاتجاه الحزبي، هو مع حزب الحكومة ولا مع حزب المعارضة، هو في الوسط في اليمين في اليسار في الشمال في هذا هو الذي يجعله يكتب التاريخ من المنظور اللي بيعيشه الإنسان، التركيبة التي جبل عليها خلق عليها.
الحقيقة حضرتك يعني أشرت أو قفزت إلى نقطة أنا كنت هسأل فيها، يعني دور المؤرخ في رصد وكتابة التاريخ بهذا الشكل الذي يعني طرحته حضرتك ده شيء مخيف.
نعم. إذا
التاريخ يخضع للتوجه ويخضع للفكر الخاص والانتماء، طيب أي تاريخ أي رؤية أوسع رؤية حضارية حقيقية يقدمها المؤخر للجيل؟
نعم.
المؤرخ للجيل الذي بعده وهكذا. يعني إذا كنا بقى كل واحد. نعم. يكتب من خلال توجه
يبدو خاص. أنني أحتاج إلى توضيح أن الواقع شيء والتطبيق شيء آخر. هكذا كان البشر وما زال وسيظل البشر دايما يخضع لتفكيره، يخضع إلى ما هو عليه من ذكاء وغباء، أو ما هو عليه من صدق وعدم الصدق، ما هو عليه، لأن لسنا جميعنا في صدق، لسنا جميعنا في كذب أو في تغيير الوقائع والحقائق، فهذا هو الطبع البشري. هنا تجد موقف يصدق فيه الإنسان، وهناك موقف آخر الإنسان فيه يضطر أو يتمتع أو يستفيد من كذبه كما يعتقد. كما
أعتقد هنا التاريخ يخضع للأهواء والأمزجة في الكتابة والصياغة
الحقيقة
والقراءة ربما.
الحقيقة والواقع يقول إن هو ده الحادث من آدم لحد النهاردة، اللي هو إيه؟ دايما الإنسان البشر سواء كان مؤرخ أو غير مؤرخ ينظر إلى ترغيب وترهيب الحاكم. الحاكم ده أمير أو أمير مؤمنين أو رئيس جمهورية أو ملك أو وزير أو رئيس مجلس إدارة أو مدير أو رئيسه في العمل. دائما الموظف والعامل والمذيع والمؤرخ والأستاذ والدكتور والشيخ، للأسف كل البشر إذا لم يكن عندهم التزام وصدق وأمانة بشرية كاملة يبقى لازم ان هو يتجه الى المنافع الشخصية التي يعتقدها، يعتقد ان له منفعة شخصية فيتجه نحو الحاكم، يتجه نحو المدير، يتجه نحو استاذه، ربما يتجه نحو معتقده، لان ممكن ان اهل السنة يرون خيرا في اهل الشيعة في جانب من الجوانب فانهم لا يظهرون هذا الجانب، وكذلك اهل الشيعة يرون خيرا في جانب من جوانب عند اهل السنة فإنهم يتركونه جانبا ولا يظهرونه. هكذا الحال في كل الدنيا، لكن المفترض أن المؤرخ يلتزم الحيادية والصدق والأمانة فيما ينقل من بطون التاريخ، لأنني كمؤرخ أو غيري كمؤرخ ينقل ما في بطن التاريخ من أحداث بالمعطيات التي يتعامل معها، معه وسائل، معه أدوات، اللي هو عن طريق وثائق أو صور جاءت من الماضي أو علوم أو حضارة إنسانية يفسرها تفسير المؤرخ، حوادث حدثت وشهدها الناس وسجلت فإنه ينقلها، ينقلها لابد أن ينقلها بأمانة. لكن أحيانا يحدث قصور، وحضرب مثال مهم قوي في القصور ده، حدثت معركة ومات خلق كثيرون في المعركة، ناس كتير ماتت في المعركة، تجد أن الرائي وهو معاصر للحدث ومشارك فيه في قلب المعركة فوجد أناسا كثيرين قد ارتموا في الأرض والدماء تسيل منهم، 2 هنا و5 هناك و10 هنا وفي الجانب الآخر 10 و25 و100، يقول لك 100,000 قد قتلوا في هذا اليوم، لكن لو عدناهم حنلاقيهم 500، حنلاقيهم 1,500، لكن من كثرة وبشاعة المنظر هو لم يكذب، ولكنه تخيل، رغم أنه يرى رأي العين، لكن يعني لأنه رآهم، لأنه رآهم رآهم تناثرت أجسادهم وقد تأثر بالمنظر والدماء تسيل، فإنه يعدهم وهو يعتقد أنه صادق، يعدهم على أنهم 100,000، مع أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو 5.
طيب لو وهكذا لو بنينا على هذه الافتراضية أو هذه النظرية أو هذا التحليل، لو حبينا ننظر إلى تاريخ الجبرتي مثلا، هل أيضا يخضع لمثل هذه الفكرة أنه في أشياء مما حكاها ومما سطره وسجلها فيها شيء نسبي وتقديري باعتبار أنه هو ابن وقته وابن زمانه وهو بشر في النهاية بناء على هذه الفكرة التي طرحتها فحضرتك؟ يعني
الشيخ عبد الرحمن الجبرتي فلته من فلتات التاريخ وكتابه. هذا الرجل جاء في وقت عصيب، عاش فترة زمنية فيها تقلبات ضخمة، لأن هذه الفترة التي عاشها ويكتب عنها كانت في نهاية فترة قويت فيها الدولة العثمانية وأصبحت على مشارف الهلاك، وظهرت فيها قوة عظمى اسمها الدولة الفرنسية بيقودها بونابرت. بونابرت كان نابليون بونابرت كان مستولي على أجزاء كبيرة من أوروبا، فرنسا وبريطانيا الدولتين العظميتين في ذلك الوقت. فبونابرت عندما هاجم مصر فإن الدولة العثمانية كانت قد ضعفت وتكاد تكون تهالكت، وهناك تغيير في الولاة في مصر، فجاء بونابرت وعمل تغيير شبه كامل في مصر وتبعيتها من الدولة العثمانية إلى أن تكون تابعة لفرنسا اللي هي الدولة العظمى. بونابرت عاش هذه الأحداث، ثم جاء محمد علي برجاله وقواته ليستولي على الحكم بعد أن ضحك على زقون الشعب المصري، الشعب المصري الطيب اللي بعض الحكام بيضحكوا على ذقنه وعلى شواربه، ضحك عليهم حتى استولى على الحكم. وبعدها بدأ ينكل بالأمة كلها، بعلماء الأمة، بفقهاء الأمة، بقيادات مصر في ذلك الوقت، حتى برجال الدولة العثمانية العسكريين اللي كانوا موجودين في مصر نكل بهم. من بين من نكل به تنكيلا واضحا هو الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، حيث أنه كان نقادة، راجل بينقد كل شيء حواليه، يشوف بيشوفه وبيرى وبينظر إلى الأحداث ويكتبها، والراجل بينقد الأحداث التي لا تصلح للأمة بيكتبها وبينقدها، وهو من العلماء وكتاب التاريخ. فعلم بأمره محمد علي. محمد علي في ذلك الوقت كان يريد أن يجعل كل الخيوط في إيديه،
صحيح،
اللي هو حكم الفرد، لأن الرجل بما أوتي من فضل الله تعالى من ملكة، لأن في بعض البشر يصلح لأن يكون حاكما وقائدا، هو محمد علي كان يصلح،
عنده دهاء وعنده رؤية
شخصية تكامل الشخصية، لأن مش أي واحد يبقى قائد، مش أي واحد يبقى حاكم، لكن الرجل ده فعلا ربنا اداله معطيات الحكم. المصيبة الكبرى أن يكون هذه المعطيات وهذه المميزات الشخصية اللي موجودة فيه أنها تكون لنفسه فقط، هي دي المصيبة الكبرى. أما لو استخدمت هذه المعطيات وهذه الإمكانات الشخصية لصالح الأمة، لصالح الدين، لصالح الوطن، لصالح بلاده اللي هو أصبح حاكما عليه، رغم أنه أتى من بلاد بعيدة، لكن خلاص من سنوات طويلة خلاص قلنا أن الأمة الإسلامية تجمع كل الأمم، من اعتنق الإسلام حتى غير المسلمين برضه بوتقه بتجمع كل البشرية.
وكان الجبرتي راصد لهذه الأحداث،
نعم رصد الجبرتي هذه الأحداث يعني، ولكنه بدأ ينقد في عنف وشدة وبطش محمد علي. انتبه له محمد علي ويقال أنه قتل له ابنه،
قتل له ابنه في, 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 في الساحل يعني،
نعم
اللي هي في شبرا يعني،
نعم
في مقرات يعني،
يعني وده كان الولد الوحيد بالنسبة لي وهو معين لوالده. فتأثر الرجل تأثرا حتى أنه يقال في روايتين أنه مات أسفا عليه، في رواية أنه قد قدم له السم بعد أن تزايدت معارضته لمحمد علي، فيقال أنه قد أرسل إليه بالسم فقتله. هي روايتين، رواية إن هو مات كمدا وغمدا على ولده، والرواية الثانية بتقول إن أرسل له السم محمد علي بشكل أو بآخر فقتله.
لكن في الأخير يبقى مثلا كنموذج إحنا طرحناه الجبرتي، لأن ما نقدرش نغفله وإحنا نتكلم عن التاريخ والرصد التاريخي ودور المؤرخ، يبقى تاريخ الجبرتي مرجعية للأجيال في هذه الحقبة.
هي دي النقطة المهمة، لكنني
على ما له وما عليه بالإمكانيات المتاحة في الزمان.
هو في الحقيقة عندما أتحدث أتحدث بدقة فيما أعلم. فالدقة تقول أن الرجل في 70 أو 80% من كتاباته دقة وصدق.
صحيح.
الباقي ربما يغلب عليه حاجتين: كرهه لهذا الشخص اللي اسمه محمد علي، وبالتالي كانت كتاباته تتسم بالنقد اللاذع، لأن أحيانا الحاكم يتخذ العنف ليصلح أمورا كثيرة. ده أي حاكم يقعد على الكرسي لازم بيتجه نحو العنف، لأن فيه طوائف شتى في كل المجتمعات، مش مصر بس، في كل الدنيا فيه طوائف بفعلا بتثير العنف والشدة وتبتعد عن العادات والتقاليد وتسيء إلى الدين الذي تنتمي إليه الدولة وغير ذلك. فالحاكم لابد وأن يكون عنيفا في بعض المواقف،
القوة والشدة يعني.
لكن عبد الرحمن الجبرتي كان لا يترك له واردة ولا شاردة إلا وأحصاها ليظهر فساد محمد علي. لكن أنا في الحقيقة أرى أن محمد علي رغم أنه كان يصنع لنفسه إمبراطورية ومجد، إلا أنه صنع الكثير من الأمور التي خلدت اسمه في التاريخ. وإذا كنا بنبحث عن النتائج، يبقى رغم هذه المميزات اللي كانت في محمد علي، يبقى محمد علي أفشل إنسان في الدنيا، لأن النتائج أدت إلى أن كل ما صنعه محمد علي، التاريخ بيقول كده، بيقول أن كل ما صنعه محمد علي مات في موت محمد علي، فلم يبق لنا شيئا. وقد دمرت البلاد، وعاد بعد هذا التوسع العظيم في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وفي السودان، ووصل إلى مشارف الدولة العظمى في ذلك الوقت اللي كانت بتنازع فرنسا يمكن وإنجلترا، للدولة العثمانية، وصل إلى مشارف الدولة العثمانية على بعد 40 فرسخ من العاصمة الدولة العثمانية. وده اللي جعل قيادات الدول الأوروبية تتكاتف جميعها ضد محمد علي، وترسل بإنذار مؤتمر لندن سنة 1840 عندما أنظروه بأن يخلي كل البلاد التي استولى عليها واستعمرها وسيطر عليها، ما عدا السودان طبعا، لأنهم تركوا السودان ظنا منهم أن السودان غير مهم وأنه مكمل لمصر ومصر مكملة للسودان، فتركوه يحكم مصر والسودان وأعادوه واضطروه إلى أن يجلو من شبه الجزيرة العربية ومن بلاد الشام ومن أماكن عديدة كان قد استولى عليها.
طيب أنا عايز بس على السادة المشاهدين يبقوا فاهمين معانا، وهم أوعى وأزكى يعني بكثير، أن هذا الطرح والكلام في التاريخ مش لمجرد التسلية ولا لمجرد يعني ما بنقول كلمة التاريخ ربما تبقى مادة جافة يعني، إلا إذا صورت في شكل مسلسلات أفلام.
نعم.
الرؤية البصرية، المعادل البصري المعروف اللي هو أكثر شوقا بالأدوات الفنية، أهمية أن يعرف الناس هذا التاريخ ويعني يستفيدون منه في واقعهم اليومي الحالي. أنا عايز بس يعني أكد على هذا.
نعم.
المعنى، لأن أنا بيستوقفني قول الله تبارك وتعالى في تغير الأحداث: يقلب الله الليل والنهار، والليل والنهار يعني مطيتان لكل ما يحدث فيهما من أحداث ومكونها النهائي هو التاريخ. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني أنا باخد من الآية دي فكرة الرصد والاعتبار، وأن الأحداث لا تمر هكذا،
وأهمية التاريخ،
أهمية التاريخ،
وأهمية التاريخ. وفي الحقيقة لما باجي أعلم ولادي وتلامذتي وبعض المثقفين الذين أتعامل معهم، أتعلم منهم أتعلمون مني، أتحدث دائما عن الفوائد العظيمة الكبيرة لعلم التاريخ. علم التاريخ ليس علما جامدا، بل غاية في الأهمية، وربما أهم من كل العلوم الأخرى في بابه، في جزئياته. لو علمنا أننا ننظر إلى التراث العالمي والفكر العالمي والاختراعات والاكتشافات والعلوم التي سبقت عصرنا، لن نستطيع أن نصل إليها إلا عن طريق التاريخ. مفيش واحد اخترع حاجة ولا اكتشف حاجة إلا بناء على الاكتشافات السابقة والاختراعات السابقة والبناء السابق الذي يبنون عليه البناؤون اليوم. فلذلك بدون امبارح اللي هو التاريخ مش هنعرف نبني النهاردة.
حتى فكرة الحذر من أخطاء الماضي دي نعم. فكرة مهمة، فانظر كيف كان عاقبة الأولين، لينظر نعم. ليتأمل، يعني لتصحيح المسار للاعتبار مثلا، ممكن تطرح هذه الأسئلة،
تصحيح المسار والاعتبار، وأهم حاجة كمان التطوير، لأن الحياة بدون تطوير وتطور هتقف عند حد معين وتتلاشى. فالتطوير حتى تستمر الحياة، التطوير ليه؟ لأن كل يوم فيه متغير، والمتغير محتاج متغير آخر، يبقى لازم إحنا نختار المتغير الأفضل مش المتغير الأسوأ، وإلا الجنس البشري هيتوقف.
طيب فالتطوير فيما يخص، أنا بس بقفز إلى نقاط يعني أرجو أنها تكون متصلة بعضها ببعض. مسألة رؤيتنا احنا لتاريخنا وأهمية قراءته من خلال المتخصصين زي حضرتك، أهمية القراءة فيه وسماعه والاستفادة من هذه الأحداث، هل أعداؤنا صح هذا التعبير أو مخالفونا بكل أطيافهم بكل مكوناتهم يعملون على هذا الفصل بيننا وبين تاريخنا؟ يعني بيلعبوا في قصة اهتمامنا بالتاريخ حتى يقدموا بدائل مزورة مزيفة مثلا؟
لا، انت هترجعنا الورا مصطفى حقيقي حضرتك في توضيح الصورة، لان ده سؤال غاية في الأهمية يجب أن نعتبره، وإن احنا نحاول نكون يقظين لهذه الجزئية الخطيرة. لما قامت الحروب الصليبية وهجم الغرب على الشرق الإسلامي النصراني، يعني احنا عندنا الشرق بتاعنا إسلامي نصراني، الغرب النصراني لما حاول يهجم علينا فيما سمي الحروب الصليبية وانتصر فترة، وجاء صلاح الدين برجاله واستطاع أن يعيد أمجاد المسلمين ويعيد انتصاراتهم ويرجع لنا بيت المقدس تاني والشرق الإسلامي يرجع للمسلمين، كان فيه لويس التاسع جايب حملة إلى مصر، حيث استولى على أغلب بلدان مصر في ذلك الوقت. هذا الاستيلاء قد أوصله إلى منطقة
نعم حضرتك،
هذه المنطقة ما كانتش مأهولة بالسكان، المنطقة اللي غير مأهولة بالسكان سميت فيما بعد المنصورة نظرا لانتصار المسلمين على الجيش الفرنسي وعلى لويس الذي اعتقل في بيت اسمه بيت لقمان ابن لقمان في المنصورة، التي سميت بعد ذلك المنصورة لانتصار المصريين على الفرنسيين. في هذه الفترة التي اعتقل فيها لويس وذهبت امرأته لتفتديه بمال، تأتي بمال من فرنسا عشان تفتديه، في 20 يوم فكر في أسلوب جديد بدل الحروب لاستعمار العالم الإسلامي. التفكير ده كان تفكير خاص بحاجة واحدة، إن يكون غزو فكري، غزو فكري، فصل المسلمين عن تراثهم، فصل المسلمين عن تاريخهم المجيد، عن الرموز الإسلامية الأولى التي يحاول كل مسلم وكل شاب أن يقلد ويستفيد من قادته المسلمين السابقين.
إذن العمل على قتل التاريخ في نفوس أصحابه
وفصل
بمكوناته بحب الجهاد في سبيل الله، مقاومة المغتصب المحتل الغازي اللي كان سببها أن المصريين قاوموا هذا المستعمر الجديد لويس التاسع.
نعم.
أهل المنصورة خرجوا عليه واعتقلوه في دار ابن لقمان.
نعم.
والتاريخ شاهد على ذلك. كانت دي نقطة مفصلية من خلال طبعا تخصصك وقراءتك للتاريخ،
دي البداية،
دي كانت بداية لفكرة الغزو الفكري،
بدل الغزو العسكري يكون الغزو الفكري والاقتصادي
وكل أنواع الغزو،
وفصل المسلمين عن أمجادهم الأولى، عن تاريخهم الأول، عن أوامر ونواهي الدين. ويمكن ابتداء من هذه الفترة،
يعني الكلام ده كان بيتم فعلا بقصد ولا احنا
ده حقيقي بمنهجية،
ونظرية المؤامرة مثلا مسيطرة علينا.
نظرية المؤامرة هي دي حقيقة وليست مؤامرة نظرية، لا ده مؤامرة حقيقية. اللي هي ايه؟ ابتداء من هذا التاريخ بدأ يظهر حاجة اسمها الغزو الفكري، بدأ يظهر حاجة تانية وهي تركيز شغل المستشرقين على العلوم الإسلامية. بدأ أناس من ألمانيا، من فرنسا، من إنجلترا، من بلدان أوروبية عديدة تتعلم اللغة العربية، تتعلم التاريخ والتراث العربي
وتنقب فكرة فيه. الاستشراق بقى.
لا تركيزها في هذه الفترة زاد وبدأ يجي أناس من بلدان أوروبا سواء كان من بني جلدتهم أو من اليهود. جماعة اليهود هؤلاء كانوا يعلمون لغات الغرب ولغات الشرق ولهم معرفة بالجانبين اللغات الأوروبية والتراث والتاريخ الأوروبي واللغات العربية والشرقية والتراث والدين الإسلامي. فهؤلاء أيضا ساعدوا على فهم الصورة اللي موجودة في بلاد المسلمين ونقلها إلى الغربيين اللي بدأوا يتعلمهم علوم الجماعة الغربيين
المستشرقين
يتعلموا اللغة وتعلموا قراءة التاريخ الإسلامي وبدأوا يدخلوا إلى أجزاء في التراث الإسلامي حتى يضربوا ضربات موجهة لتشويه صورة التاريخ الإسلامي لفصل المسلمين عن تاريخهم المجيد الإسلامي ثم تقديم الفكر الغربي لهؤلاء المسلمين عندما يشوه لديهم الفكر الذي يعتنقونه. وأنا حضر مثال بسيط عشان برضو وقت البرنامج وإذا كان حضرتك بتتناول أشياء أخرى. حضرت في مرة في المجلس الأعلى للثقافة أحد الذين تعلموا في بلاد الغرب واحد من بني جلدتنا إحنا ومش هذكر اسمه فلقيته بيقول حاجة غريبة قوي. بيقول إيه؟ بيقول قرأت التراث الإسلامي فلم أجد فيه سطرا واحدا إيجابيا فأسقط في يدي وتعجبت وألهمني الله إلى أن أرد بكلمة واحدة. قلت له أنك قد صنعت رسالة للدكتوراه في واحد فقط من أبناء هذا التراث. إذا كنت قد حضرت الدكتوراه في واحد ما فيش عنده ولا سطر إيجابي يبقى أنت عملت الدكتوراه في العبث. أنت حضرت الدكتوراه برة في بلاد الغرب في أحد هؤلاء الرموز اللي عملوا التراث الإسلامي.
لا وأنا حتى الجملة التي قالها أو السطر الذي نطق به لو هنزنه بالمعايير العلمية يبقى بعيد تمام البعد. يعني إيه قرأت التاريخ فلم أجد فيه سطرا إيجابيا
واحدا إيجابيا
يعني إيه إيجابيا وعلى أي ميزان تقاس بمنطق العلم يعني.
هذا الرجل ولم أذكر اسمه ولا تخصصه يعد وهنا بعض القنوات الإعلامية تذكره بأنه الفلان العالمي مش هقول برضو تخصصه
فلان العالمي معيار
لا يعني اسمه ولا العالمي. هذا الرجل لأنه تعلم في الغرب ونقل ما يريده الغرب من المسلمين. هذه المشكلة اللي هي عملية ايه؟ فصل المسلمين عن تراثهم وعن تاريخهم.
طيب هو ده جواز
نرجع تاني يعني للتاريخ بقى نرجع تاني للتاريخ. فالتاريخ فوائده ان احنا بنعرف اخطاء الاخرين وبنعرف المميزات والانتاج البشري الصحيح السليم. التاريخ بيساعدنا على حل المشكلات بين الدول بيساعدنا على حل مشكلات الحدود لأن الاتفاقيات التي أبرمت من 100 عام ومن 200 ومن 300 ومن 20 ومن 40 بنرجع إليها عشان نحل مشكلات الحدود ومشكلات المياه ومشكلات الاتفاقات الاقتصادية الدولية اللي هي مستمرة على مر العصور.
يعني مشكلات الواقع الآني الحالي
نعم
نحتاج إلى أن نرجع فيها
مشكلة
إلى جزء من التاريخ.
مشكلة الطابة
مشكلة الطابة
لم تحل إلا بالتاريخ
لأن في مواثيق دولية وعالمية.
رحمة الله عليه الدكتور يونان لبيب كان أحد أعضاء الفريق المصري الذي اتجه للمشاركة في هذه المفاوضات وجاء بوثائق
هنا أهمية التاريخ والمتخصصين
تؤكد الاتفاقات الدولية ان طابة مصرية 100% ولم تكن طابة لان هو الفيصل انها تكون شامية ولا مصرية لان دعنا من اسرائيل التي جاءت في هذه الحقب الاخيرة لكن الاتفاقيات كلها بتؤكد على ان طابة مصرية سيناء كاملة مصرية حتى ان مصر كما نعلم كانت لها اياد على مناطق اخرى عديدة مسيطرة عليها وتدير شؤونها سواء كان في افريقيا او في اسيا.
طيب دكتور أنا يعني ربما يكون سؤالي ده لحلقة قادمة يعني إذا أذنت. هل هناك في علوم الثقافة والجزء التاريخي منها ما يسمى صناعة التاريخ ليس بمعنى الأحداث التي يعني ينتجها البشر بطبيعة الحال أن يصنع التاريخ صناعة زي أي صناعة وتحشى بها به العقول والمناهج وتمر الأيام فيصبح واقع لا أساس. لا اسمح لي أن يكون هذا السؤال نقد إجابته في حلقة قادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر أستاذ الدكتور سعد الحلواني أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر الشريف. شكرا دكتور, شكرا جزيلا, شرفتنا
بالندى.
وتأذن لنا يكون لنا لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج. بشكر حضراتكم ونلتقي في حلقة قادمة من ليل الندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرق المحبة قد شدا
والثور بلل متمكن والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
ليل الأحبة بدره نور بدا
ليل الأحبة بدره نور